إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن الدروس في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس السادس عشر من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أولا ما يتعلق براوي الحديث هو النواس بن سمعان، صحابي جليل كان من أصحاب الصفة وسكن الشام. وأصحاب الصفة الصحابة الفقراء الذين كانوا يسكنون في المسجد النبوي في الخلف، كان ليس لهم بيوت ولا أهل، فكان الفقير منهم يسكن هناك. كان النواس من أصحاب الصفة وسكن الشام، وكان يقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة، أي العود إلى الوطن، إلا الأسئلة التي كانت ترد على المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه. فإقامته تلك السنة كانت لأجل أن يتفقه في الدين بسماع تلك الأسئلة وأجوبتها. وروى له 17 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وأما وابصة راوي الحديث الثاني، وابصة ابن معبد رضي الله عنه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 مع 10 من قومه فأسلموا. وكان رضي الله عنه قارئا بكاء عمر إلى قرب 90، وكان ساكنا في الرقة قرية بالشام، ومات بها ودفن عند منارة جامعها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، أي البر المراد في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى حسن الخلق. وحسن الخلق التحلي بالفضائل وترك الرذائل، هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق مع الله ومع الناس، مع الله بأن الإنسان يتلقى أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط. وأما مع الناس بأن يقوم بالفضائل الطيبة مع الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وبالنصح بالمعاملة وغير هذا، يقوم بهذه الأمور. وقد سبق معنا فضائل حسن الخلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني يوم القيامة حسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وجاء أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وجاء في الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في الجنة، أو أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. نعم. والإثم ما حاك في نفسك، الإثم الذنب، ما حاك في نفسك أي لم يسكن إليه القلب. وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أبغضت أن يراه الناس أو أن يعلم به الناس. وهذا الحديث حديث عظيم، معناه أو معنى الإجمالي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من البر أو من أعظم صفات البر التي أمر الله عز وجل بها حسن الخلق كما سبق قبل قليل، وأن الإثم لمن أراد أن يعرف هذا الشيء هل هو إثم أو لا هو ما حاك في نفسك، يعني لم يسكن إليه قلبك ولم يطمئن إليه وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا هو معناه أنه إثم وذنب. نعم، فهذه الجملة تبين لمن شعر بشيء أنه تردد فيه، قلبه لم يطمئن إليه، قلبه لم يستقر إليه، قلبه خائف وجل من هذا العمل، فليعلم أن هذا إثم وأن تركه هو الأولى والأفضل، كما في الحديث الذي بعده والذي قال فيه استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. لكن هنا نقطة أساسية، وأن هذا الأمر إنما هو لمن كان قلبه سليما صافيا، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما وكره أو يكره أن يطلع عليه الناس. إذن هذا خاص ليس بكل الناس، لا، وإنما لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، إن هذا الذي قلبه هذا فيه النقاء والسلام والطهارة هو الذي إذا هم بإثم أو أراد أن يقوم بعمل أو يفعل فعل من الأفعال فإن نجد أن قلبه لا يستقر، وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، لكن نجد أن قلبه دليله يشعر بضيق، يشعر بتعب، يحوك في نفسه، لا يطمئن إليه، لا يستقر إليه، فهذا دليل على أنه إثم أو على أن تركه أفضل وأكمل وأعظم. نعم، فصاحب القلب السليم هو الذي يعني يحوك في صدره ويقلق إذا أقدم على عمل وهو لا يدري حكمه، فإن كما قال صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم، يتبجحون ويفتون لأنفسهم ويفتون للناس كما ترون في القنوات وغيرها، يفتون بالحرام والمنكرات. فالحديث خاص بطائفة من الناس، لمن طهر قلبه بالإيمان وبمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن كان قلبه طاهرا نقيا فإن هذا الذي عمر قلبه بالخشية والتقوى هذا قلبه دليله. ومعنى كلامي قلبه دليله أنه إذا أراد أن يقدم على عمل نجد أن القلب إذا كان العمل يعني مشبوه أن القلب يضطرب، يقلق، لا يطمئن، لا يرتاح. العلاج اتركه فإنه إثم أو على الأقل أن فيه شبهة. نعم، فإذا الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر. نعم، فهذا يعني فضل عظيم لصاحب القلب السليم. نعم، فإن القلب قد يقود الإنسان للخير، ولذلك قال بعض السلف قال من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته، أي ظنه لم تخطئ توفيق من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الإنسان يحرص كل الحرص إن كان ذلك صاحب ذلك القلب السليم الطاهر، ما وقع في قلبك وترددت فيه لا تقدم عليه بل اتركه لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد الحديث الحث على حسن الخلق وأنه من أعظم خصال البر، وقد سبقت قبل قليل بعض الأحاديث في فضل حسن الخلق، وقد قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا في الحديث: فضل القلب السليم. الله أكبر، فضل من كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه بالتأكيد هذا القلب سيقوده إلى الخير، لأن الله عز وجل يضع فيه التوفيق والتقوى والإنابة. فلأنه متق لله عز وجل، فإن الله يفتح على يديه وينور قلبه وينور باطنه وينور ظاهره، فيعلم ويرى أن هذا حق وهذا باطل. فهذا في فضل القلب السليم. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص دائما وأبدا أن نطهر قلوبنا. القلب السليم ما هو؟ القلب السالم من الشرك ومن البدعة ومن حب الدنيا، القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله تبارك وتعالى، إذ جاء ربه بقلب سليم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، حينما سئل من أفضل الناس قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي لا غل ولا حسد ولا بغي ولا إثم. ومن فوائد الحديث فيه بعض علامات الإثم، وهو أولا قلق القلب لقوله: والإثم ما حاك في صدرك. ثانيا كراهة اطلاع الناس عليه لقوله: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن فوائد الحديث أن من علامات الإيمان أن صاحب القلب السليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه. فإذا أقدم الإنسان على أمر منكر ولا يعلم أنه منكر، فمن علامات الإيمان نجد أن القلب يضطرب يقلق يحوك في نفسه ذلك الأمر. وإذلك قال: والإثم ما حاك في نفسك. والخطاب لمن؟ للنواس، ومن هم أمثاله من الصحابة من الذين طهروا قلوبهم وطهروا نفوسهم وعمروا باطنهم وظاهرهم بالخشية. فهؤلاء يعني إذا أقدموا على إثم ولا يعلموا أنه إثم، فإن القلب يضطرب ويقلق. ومن فوائد الحديث أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه. ومن فوائد الحديث أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، ولو لم يكن فيه أن يتركه لله تبارك وتعالى. وما أكثر الأمور المشبوهة الآن والتي فيها يعني فيها شبهات كثيرة جدا، فما أحرانا أن نطبق هذا الحديث في هذا الزمان. وقبل فترة قبل نزول الأسهم، نسأل الله السلامة، الناس يقدمون على كل مساهمة، المجتمع كله يقدم على المساهمات، مع أن بعض المساهمات مجهولة وبعض المساهمات ظهرت بعد يعني بعد الخسارة ظهرت أن بعض المساهمات حرام، وظهر أن بعض المساهمات لا وجود لها. فمن علامات الإيمان، ولو كان الإيمان يعني مكتمل والإنسان يجتهد في تكميل الإيمان لوقع التردد في قلبه، لكن نسأل الله السلامة أيام الأسهم الناس يقدمون، كثير منهم يقدمون كل مساهمة يوميا. فمن رزق قلبا سليما إذا أقدم على أمر من الأمور المنكرة فقلبه حصل فيه تردد، فليحمد الله على هذه النعمة ويعلم أن هذا إثم أو على الأقل مشبوه مشتبه فليتركه. وفي قوله أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك، كما قلنا المراد ماذا؟ القلب السليم. فهذا فيه فضل القلب السليم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليس هناك حجة لأحد أبدا يعلم أن هذا منكر ثم يقول: أفتلي فلان الشيخ الفلاني بأنه حلال. هذا ما يجوز. حينما يقول: أفتلي بالذهاب إلى الساحر الشيخ الفلاني، وهو يعلم أن أكثر العلماء على التحريم أن يذهب الإنسان للساحر لفك السحر، ويأتي ويقول: أفتلي فلان، هذه ليست بحجة، هذا عن هوى نسأل الله السلامة. ولو كان صادقا لاتبع جماهير العلماء، لو كان صادقا على الأقل قام بترك هذا الأمر خشية من الوقوع في الحرام، والأدلة الكثيرة في تحريم الذهاب إلى السحرة. ففي فضل القلب السليم. ومن فوائد الحديث أن الدين وازع ومراقب داخلي. نعم، فلذلك نجد الإنسان المتدين الملتزم المؤمن، نجد أن دينه يمنعه من الحرام، يمنعه من ظلم العمال، يمنعه من ظلم زوجته. بعض الرجال نسأل الله السلامة ظلم لزوجاتهم، حينما يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة يظلم الأولى أو يظلم الثانية. لماذا؟ لقلة الإيمان والدين. من عنده إيمان ودين، دينه يردعه، يعلم أن هذا حرام، يسمع في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده امرأتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ظلم العمال، يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ثلاثة من خصمهم، رجل استأجر أجيرا فلم يعطيه حقه، هذا رادع، رادع للإنسان. لكن لما يكون ما في إيمان أو ضعف الإيمان ما يكون الإنسان يردع شيء. ومن فوائد الحديث معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به. ففي الحديث عن وابصة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. ومن فوائد الحديث طمأنينة القلب السليم للخير. ومن فوائد الحديث نفور القلب السليم من الشر. ومن فوائد الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطي جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ أو ما هو جوامع الكلم؟ الكلام اليسير الذي يحمل معاني كثيرة. البر حسن الخلق. مثال آخر، الدين النصيحة، هذا معنى جوامع الكلم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. راوي الحديث العرباض ابن سارية، صحابي جليل أسلم قديما، وكان يقول أنا رابع الإسلام، أي رابع من أسلم، وكان من أهل الصفة، وهم كما سبق قبل قليل وهم زهاد من الصحابة فقراء غرباء، كانوا يأوون إلى صفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما تقدم مكان مضلل يبيتون فيه، وكانوا يقلون ويكثرون. نزل الشام وسكن حمص، وكان من العابدين البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، أي انصرفوا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قد تكلمنا عن هذه الآية في الدرس الماضي. نعم، وكان من المشتاقين إلى الله، يحب أن يقبض إليه، فكان يقول في دعائه اللهم كبر سني ووهن عظمي، أي ضعف، فاقبضني إليك. مات في الشام سنة 75 في خلافة عبد الملك بن مروان رضي الله عنه وأرضاه. قال وعظنا رسول الله، الموعظة هي التذكير المقرونة بالتخويف. وجلت أي خافت، وذرفت منها العيون يعني سالت، وفي قوله عض عليها بالنواجذ أي أقصى الأضراس. هذا الحديث معناه الإجمالي أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة في آخر حياته موعظة عظيمة من تأثيرها القلوب وجلت والعيون سالت. فالصحابة حينما رأوا هذه الموعظة ظنوا يعني قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أوصنا، فأوصاهم بهذه الوصية وهي بتقوى الله عز وجل، وأن يسمعوا وأن يطيعوا لمن ولاهم الله عليهم، وأوصاهم بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، ثم حذرهم من البدع فإن كل بدعة ضلالة. الحديث فيه فوائد، أولا مشروعية الموعظة. نعم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعظنا رسول الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وأمر بطاعته ووعظ الناس وذكرهم. نعم. أيضا الموعظة فيما يتعلق بها لا يستحب أن يديمها بل يتخولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. والحديث رواه البخاري. ما معنى يتخولنا؟ أي يتعاهدنا. والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم حتى لا نقع في الملل والكسل. وأيضا ألا يطيل في الموعظة، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ما معنى مئنة؟ يعني دليل وعلامة على فقهه. إذا كان كلامه قصير وواضح فإن هذا يدل على فقهه، لأن الفقيه من يقلل الكلام ويأتي بالعبارات العامة الكاملة. وجاء في سنة أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. وينبغي أن تكون بليغة. وعظنا موعظة بليغة. يقول ابن رجب رحمه الله والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة واتصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. ومن فوائد الحديث أن من صفات المؤمنين عند سماع المواعظ البكاء والخوف والخشية والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نعم، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومن فوائد الحديث فضل البكاء من خشية الله. والبكاء عبادة جليلة، عبادة عظيمة، تدل على طهارة القلب، تدل على الخشية، تدل على التضرع، تدل على استكانة القلب وذله وخوفه من الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث فضل البكاء من خشية الله، تلك العبادة الجليلة العظيمة التي تدل على طهارة القلب ونقاء السريرة، تلك العبادة التي تدل على استكانة وإنابة وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. ولذلك كان البكاء من خشية الله سمة عامة في الصحابة كما في الحديث. فالبكاء من خشية الله له فضائل. أولا سبب للنجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي. ثانيا البكاء مع الذكر سبب لإضلال الله للعبد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأيضا البكاء سمة وصفة من صفات الصحابة كما في حديث الباب. ماذا قال؟ وذرفت من العيون. وجاء في حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي بكاء مع صوت. والصحابة ثبت في ترجمة عمر أنه كان في وجه خطان أسودان، وكان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته من البكاء. وثبت عن ابن عمر أنه ما قرأ قول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا بكى حتى يغلبه البكاء. يقول أبو سليمان: الداراني لكل شيء ألم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله. وأضرب أيضا بعض الأمثلة على البكاء، بكاء الصحابة أو السلف رحمهم الله. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، فإنه بكى عليه الصلاة والسلام حينما قرأ عليه ابن مسعود قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمن سير السلف الحسن البصري الفقيه الزاهد العابد، يقول عنه أحد أصحابه: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، وما رأيت إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. مر على فتى يضحك فقال: أيها الفتى، أجزت الصراط؟ قال: لا. قال: أتعلم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك، فما ضحك الفتى بعد ذلك أبدا. وثبت في ترجمته أنه يقال: يحق لمن يعلم أن الموت مورده، وأن الساعة موعده، وأن القيام بين يدي الله مشهده، أن يطول حزنه. والإمام الحافظ العلامة المجتهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله جاء عنه في ترجمته أنه بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت، وكان يومئذ قد جمع القرآن. فبكت أمه حين بلغها ذلك، بكى وعمره 10 سنوات. فمن فالله المستعان في هذا الزمان في قلة البكاء من خشية الله، حتى عند الكبار وحتى عند المتقدمين، حتى عند من قرب أجله وكبر سنه. فالله المستعان، ماذا تفعل المعاصي بالقلب. ومن فوائد الحديث تأثر الصحابة بالموعظة وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن وصية المودع غالبا تكون أبلغ. يقول ابن رجب: فإن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره في القول والفعل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. ومن فوائد الحديث أن أهم وصية يوصي بها الإنسان هي تقوى الله تبارك وتعالى. وحينما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى استجابة لأمر الله عز وجل، فالقرآن أوصى بالقرآن وأكثر منها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله عز وجل هي الهدى والنور، وهي أهم ما يوصي به الإنسان لغيره. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، ماذا قال له؟ اتق الله حيثما كنت. نعم، قال العلماء بدأ بها يعني بالوصية لأنها زاد الآخرة وكافلة لمن تمسك بها بسعادة الدارين، إذ هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتكاليف الشرع لا تخرج عن ذلك. وقد أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأنشد بعضهم: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. نعم، وقد سبق الكلام عن التقوى وما يتعلق بها وعن فضلها. ومن فوائد الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. نعم، لأن ولي الأمر يجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، لما في طاعته من الخير الكثير، لأن الخروج على ولي الأمر فيه من المصائب وفيه من المشاكل وفيه من الفتن ما يعرفه الجميع ممن قرأ التاريخ وعرف ذلك. لكن لابد أن نعرف شيء، أن هذا أن طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد، فطاعته مقدمة طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، سواء أمر بأمر أي أمر من الأمور، فلو قرر أو أمر ولي الأمر أن لا يقود السيارة مثلا إلا من كان عمره 20 سنة مثلا فيجب أن يطاع. مثلا أمر ولي الأمر أن يكون مثلا الدراسة تكون مثلا إلى الساعة 1 ظهرا يجب طاعته، مثلا يجب طاعته في أي أمر يضعه لمصلحة الشعب أو لمصلحة الناس، طبعا ما لم يأمر بمعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا أنبه على نقطة، نحن حينما نطيع ولي الأمر فنطيعه طاعة لله، تعظيما لله، تقديرا لله، استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. نعم، الله أمرنا بذلك فنستجيب وباطمئنان وانشراح صدر، ولو كان فاسقا كما هي عقيدة السنة والجماعة، ولو كان فيه من الفسوق والفجور ما الله به عليم، فلا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد، فيجب طاعته ما لم يأمر بمعصية. والشريعة الإسلامية لا تأمر بأمر إلا فيه من المصالح العظيم الله به عليم كما هو معلوم. وقد كان الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها الإمام، لأن في صلاحه صلاح لبقية الرعية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فلا يجوز للناس أن يتكلمون بولي الأمر، يجب أن يناصح كغيره. نذهب إلى عالم أو إنسان قريب للملك أو للأمير أو من العلماء وننصحه ونقول يعني أنصح ولي الأمر بسر من غير يعني أمام الناس ولا أمام المنابر، ما يجوز هذا، وإنما يناصح سرا بالأسلوب المناسب الذي يناصح به ولي الأمر، ما في مانع يناصح، لكن خروج عليه لا يجوز لما في ذلك من المفاسد العظيمة. ولذلك من حرص الشريعة على طاعة ولي الأمر في غير المعصية أنه ماذا قال النبي: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجد على طاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي قول النبي لماذا قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره؟ لأن بعض الناس يطيع إذا كان ولي الأمر على مزاجه، إذا جاءته الأموال وجاءته ومعظم ومكرم عند ولي الأمر طاعه، فإذا وجد شدة واستئثارا بالمال بدأ يسب ويشتم. نعم، هذا خطأ، ينبغي على الإنسان يسمع ويطيع فيما أحب وكره. فلا يجوز للناس يجلسون في المجالس ويتكلمون في الأمراء، إنما يدعى لهم ينصحون يدعى لهم. نعم، فهنا إشكال. من المعلوم أنه لا يجوز أن يكون العبد خليفة، وهذا بالاتفاق، فما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي؟ فالجواب من أوجه، الجواب عن هذا الإشكال، لأن من شروط الإمام الأعظم كونه ماذا؟ حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا ولا خلاف في هذا. فما الجواب عن قول النبي وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف؟ الجواب أولا قيل أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك. هذا الجواب الأول، مبالغة في الطاعة، يعني ملخص الجواب الأول مبالغة في الطاعة، يعني أطع ولو كان عبدا حبشيا وإن كان لن يكون. الجواب الثاني أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد، فليس هو الإمام الأعظم، لكن الإمام الأعظم أمر عبد على قرية أو على مدينة. نعم، ومن فوائد الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر ما وقع به من الاختلاف والفرقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي رواية عند ابن ماجه: اختلافا شديدا، أي بين الناس من ظهور الفتن والبدع، وهذا وجد وتكاثر الآن، والفتن كثرت وتنوعت نسأل الله السلامة، خاصة بعد انفتاح العالم والإنترنت والدشوش والقنوات، وأصبحت الفتن تلاحق الناس في كل مكان في كل مكان. والموفق من وفقه الله واعتزل الفتن ودعا الله بالثبات. نعم. ومن فوائد الحديث أن العلاج عند الاختلاف هو التمسك بالسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. نعم، عليكم بسنتي، أي فإذا رأيتم هذا الاختلاف فعليكم بسنتي، أي إلزموا التمسك بطريقتي وسيرتي، وهي ما بينه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الاعتقادية والعملية. وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الحديث أن الخلفاء الراشدين سنة متبعة، لقوله: وسنة الخلفاء الراشدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، فأمرنا بالاقتداء بهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، أولهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وناخذ نبذة قصيرة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن نعرف كيف صاروا خلفاء. أبو بكر الصديق طبعا من فضائله أول من أسلم من الرجال وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وأسفاره، وقال ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكره. ومن أعظم فضائله قول الله عز وجل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمراد بصاحبه من؟ بالاتفاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويكفي أنه أول من أسلم، وجاء في البخاري عن عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة: قلت من الرجال؟ قال أبوها. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وصار خليفة لفضله وسابقته، حيث أنه أول من أسلم من الرجال. كيف صار أبو بكر خليفة؟ لفضله وسابقته، حيث أنه أول من أسلم من الرجال. وقال النبي في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وجاء في الحديث عن جبير بن مطعم: أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: رأيت إن جئت لم أجدك، كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري. ثم عمر الفاروق، وأعز الله به الإسلام، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال له: آهن يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن منكم من أمتي أحد فعمر. كيف صار خليفة؟ صار عمر خليفة لأن أبا بكر عهد إليه بالأمر بعده، ففي أثناء مرض أبي بكر الصديق عهد بالأمر من بعده إلى عمر، وكان الذي كتب العهد عثمان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. إذن عمر صار خليفة كيف صار خليفة؟ بعهد ممن قبله، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم عثمان الصحابي الجليل هاجر الهجرتين، وسمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي، تزوج رقية، فلما مات تزوجه النبي أم كلثوم، وبشره النبي بالجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. كيف صار عثمان خليفة بعد عمر؟ لتقديم أهل الشورى له. فقد قال عمر لما طعن، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: ليشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء. وقد اختار أهل الشورى عثمان وبايعه الناس. كانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، وقد تجاوز عمره 80 عاما، مات شهيدا. ثم علي الصحابي الجليل وفضائله مشهورة، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وفي حديث علي في صحيح مسلم أنه قال: إنه لعهد النبي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كيف صار خليفة بعد عثمان؟ لفضله، لأنه لما مات عثمان بايعه الناس، وصار إماما وخليفة يجب طاعته، وكانت خلافته 4 سنوات و9 أشهر. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون 4 الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال ابن رجب: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. ومن فوائد الحديث التحذير من البدع، وقد تكلمنا عن البدعة وما يتعلق بها في الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلالة. قال ابن رجب: وهذا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون من المتبعين للسنن ومن يقولون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله